ولقربهم هتف الفقر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد بمحمد وبصحبه قد أسكت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أسكت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض
أهلا وسهلا بكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في مساء جميل، بجمال ذكركم لله وبجمال حضوركم وانتظاركم هذه الحلقة التي تأتيكم عبر أثير قناة الأحواز الفضائية. مرحبا بكم ومع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به وعزروه ونصروه ووقروه، ونحن في هذا اللقاء وفي كل لقاء نتحدث عن بعض مواقف أولئك الأصحاب. حقيقة في الحلقة الماضية عندما عكر صفوها ذاك المنتسب والمدعي حبا لآل البيت وظن أن تشيعه يوصله إلى رب العالمين عبادة أن يشتم أصحاب رسول الله، بل وأن يقذف زوجات رسول الله، بل وأن يلعن سوى ستة من الصحابة وما سواهم فهو يلعنه ويشتمه. سؤال قبل أن أتحدث عن أصحاب رسول الله، أسألكم بالله، هل ممكن أن ينتسب أحد من أهل السنة إلى دين الإسلام لو شتم عائشة أو شتم الصديق؟ نحن أهل السنة نطرده ونحاكمه ونقيم الحد عليه ردة حتى يتوب، فكيف بمن ديدنه ودينه، لا أقول ومذهبه بل عقيدته؟ وهنا أمر مهم أيها الأحباب قبل أن أبدأ حلقة هذا اليوم، إن التشيع الموجود، الرفض الموجود، ليس مذهبا بل هو دين جديد غير دين الإسلام، عقيدة أخرى غير عقيدة أهل الإيمان. إنه دين منتحل ظنا من أولئك المساكين الذين حقدوا على أصحاب رسول الله، شتموهم، كفروهم، قذفوهم، واعتدوا على مقام الربوبية والألوهية وعلى مقام النبوة. شتموا من مات الحبيب وقد رضي عنهم، لعنوا من رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن أيها الأحباب، حول الرسول برنامج حقيقة، ليس القصص التي أريدها، المراد بها أن نقضي آخر الليل في سمر وفي قصة جميلة، بل نحن نؤسس عقيدة أهل السنة التي نعتقد يقينا أنه لن ينجو والله أحد يقدم على الله إلا بها. هذه العقيدة لله الحمد التي تجمل كثيرا من بلاد المسلمين. وأنا أيها الأحباب وأنتم نستغرب من ذاك المذهب اللي يسمونه مذهب وهو عقيدة جديدة المسمات بالرفض، يوم أن يقوم دينهم على اللعن والشتم لفسقة المسلمين. العجيب لا، إنما لخيار الأمة لرجال كانوا حول محمد عليه الصلاة والسلام. أمر عجيب، لو أن أحدا من الناس لعن آية من آياتهم أو قذف زوجة آية من آياتهم لمزقوه إربا. أما أن يلعن الصديق ويلعن الفاروق ويلعن أصحاب رسول الله وتقذف أمي وأمكم، فإن هذا فيما يعتقده أصحاب دين الرفض، لا مذهب، دين. ولذلك يسوقون لنا أن التشيع مذهب خامس. من قال؟ المذاهب التي يسوغ أن نختلف معهم فيها المذاهب الفقهية التي نختلف معهم في الفروع، أما الأصول، أصول الإسلام، فإن الخلاف فيها يخرج من خالفنا عن دائرة الإسلام الكبرى. لسنا نعشق التكفير، ولسنا نعشق أن نسوق الناس إلى النار، لا وربي، بل نحن نرحم أولئك المساكين المغرر بهم من عوام الرافضة الذين ديدنهم لعن أمي وأمكم واستنقاص أصحاب رسول الله. ستقام هذه الحلقات حول الرسول، ونزداد لأصحاب رسول الله حبا، وتزداد تلك العمائم السود بغضا، ونقيم الحجة وهنيئا لمن أتى من عقلاء الرافضة يسمع بقلبه ويرى سيرة أولئك الذين اصطفاهم الله فيترضى عليهم كما رضي الله عنهم، ويحبهم كما أحبهم عليه الصلاة والسلام. لا أطيل في المقدمة وقد أطلت، لكن ننتقل وإياكم إلى الصفحة الأولى من صفحات العظمة البشرية في قمم سامقة، إنهم الأئمة والنجوم الذين نهتدي بهداهم ونحبهم لأن محمدا عليه الصلاة والسلام أحبهم. فإلى أول الصفحات بعد هذا الفاصل.
أمانينا العزاء في خير وعد يصحى، وعلى مفاهيم الشريعة قد فتحنا كل باب.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الزمن الذي تعقدت فيه الحياة، تداخلت فيه الأمور، كثرت فيه معاول الهدم، أضحى الآباء يعيشون تحديا قاسيا بكل المقاييس، لكنه ركيزة أساس وقوام عظيم من ديننا معشر المسلمين. لن ندير الحديث عن أهمية الأخلاق وجلالتها وعظيم وزنها في ديننا أيها الكرام.
كانت أمانينا العزاء بخير وعد يصحى، وعلى مفاهيم الشريعة قد فتحنا كل باب.
الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين.
قد أوتك الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد لمحمد وبصحبه. قد أوتك الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
مرحبا بكم من جديد، حياكم الله وسلام الله عليكم مرة أخرى. ما أجمل أيها الأحباب والله الحدائق الجميلة يوم أن نعيش مع جيل رباني، جيل رباه محمد عليه الصلاة والسلام، ونقف على تلك المواقف التي تنضح حبا، وعلى تلك المواقف التي تنضح شجاعة وفداء وجهادا وصدقا في الاتباع. يا أيها الأحباب، والله إن قراءة سيرة أصحاب رسول الله إنها جنة وارفة الظلال، تنقلك من عالمك المادي، العالم اللي تعبنا أحبابي، والله تعبنا ونحن نرى الحب ليس في الله، ونرى المصالح هي اللي تحرك الناس، ونرى الفداء للدين جف ينبوعه، ونرى الصداقات تبنى جسورها لا حبا في الله، ونرى البعض الذين لا يتحملون أن يصبروا في ذات الله على أي ألم. أفتح معكم صفحة جميلة، صفحة بيضاء، صفحة مضيئة، مع صحابي جليل كان من المعذبين في مكة، وهذا الصحابي الجليل كان من ضمن فريق يعذب، فتية آمنوا بربهم زادهم الله هدى، آمنوا برسول الله أحبوه، أحبوا الله جل وعلا، تألموا وتعذبوا وأوذوا في ذات الله، ولا زالوا يصبرون ويجاهدون، يتمنون أن يخرجوا من أرض مكة مهاجرين، لكن ضعفهم وقلة حيلتهم وقوة عدوهم واستئساد المشركين في مكة على عذابهم، إن هؤلاء الصحابة المساكين الذين ما استطاعوا أن يتركوا مكة لضعفهم، كانت أمنيتهم أن يصلوا إلى أرض طيبة، إلى أن يصلوا إلى أرض المدينة، إلى أن يكحلوا عيونهم برؤية خير البرية عليه الصلاة والسلام. والله في قلوب المعذبين في مكة آلام وآمال، يحدوهم الألم ويستعذبونه لأن الأمل أن يتركوا هذا العذاب، وتطمئن قلوبهم وتطيب نفوسهم في طيبة وفي طابة. أحدهم هو أبو بصير رضي الله عنه، أبو بصير المسمى عتبة بن أسد رضي الله عنه، صحابي جليل، صحابي ضعيف فقير، صحابي تفنن أعداء مكة في عذابه وما زاد عن التوحيد، أرادوا أن يصرفوه فلا زال متمسك، أرادوا أن يفتنوه فثبته الله، أرادوا يعذبوه فتبسم في وجه المعذب وهو المعذب، ولكن حلاوة الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب كان العذاب في ذات الله أغلى أمنية للمؤمن، أليس يرتقي بهذا عند الله؟ عذبوه حتى كاد يحاول أن يهرب، أن يترك أرض مكة وأن يهرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الواقعة كانت بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية يعني بعد العام الخامس من هجرته عليه الصلاة والسلام. تحين أبو بصير فرصة وفي حال غفلة من معذبيه فهرب لا يلوي على شيء، وهرب ولا زال يسير ولا زال يسير حتى تعدى الخطر، علمت مكة بهروبه، أرسلوا رجلين. كان أبو بصير لا يدري أن خلفه رصد له أو أن خلفه من يطارده، ذهب حتى أقبل على المدينة وعلى طيبة، فما رأت عيونه نخيلها وحرتها حتى دخل برد الإيمان وازداد في قلبه، أتى يبحث عن المسجد، أتى إلى مسجد محمد عليه الصلاة والسلام، توضأ ودخل، وكانت أغلى وأجمل نظرة نظرها أبو بصير يوم أن رأى الحبيب المصطفى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، رآه في مسجده حوله أصحابه، فأتى إلى الحبيب يلتزمه ويسلم عليه ويعلن أن الله أنقذه وأن الله فكه من عدوه وأنه استطاع أن يتخلص من العذاب والعناء، وآن لأبي بصير أن يرتاح وأن يملأ عينه بخير من أحبه عليه الصلاة والسلام، خير الورى وخير من وطئ الثرى. فلما جلس واصطف مع الصحابة وصلى والتفوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا برجلين من أهل مكة من أهل الشرك كل منهما معه سيفه، ويقفون أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد، العهد الذي بيننا وبينك. أي عهد هذا أيها الأحباب؟ العهد، أذكركم وتذكرون، عهد كتبه الحبيب بينه وبين أهل مكة بعد صلح الحديبية. هذا الصلح الذي في ظاهره دنية نرضاها على ديننا، لكن الحكيم العليم أوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام أن يقبل ببنود الصلح، وهي في ظاهرها أن هذه البنود أنها جائرة على المؤمنين وأنها هوان يقبله أهل الإسلام. كيف يا رسول الله؟ وممن وقف أمام حبيبه عليه الصلاة والسلام وهو الرجل الشجاع الضرغام عمر رضي الله عن عمر، فاروق الأمة، محدث الإسلام، على ما نرضى الدنية يا رسول الله في ديننا؟ كان من بنود الصلح أن من أتى من المسلمين فارا من كفار مكة وأتى إلى رسول الله مهاجرا هاربا بدينه، فعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرده إلى المشركين. أحبابي، ضعيف، معذب، متألم، مجروح، أيأتي يريد الأمن والإيمان وترده إلى الأعداء ليزدادوا في بلائه وفي فتنته، نعم إن الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يغدر ولا يغفر ذمة. فلما وقفوا قالوا رد إلينا يا رسول الله أبو بصير، نظر أبو بصير إلى رسول الله كأنه يقول يا رسول الله اطردهم، يا رسول الله أمنت أنا أعذب أتحين ساعة الفرار، فلما حانت ويوم أن أمنت بدخول مسجدك وبرؤيتك أي تصور يا رسول الله أن تردني، التفت الحبيب إلى أبي بصير فقال يا أبا بصير إننا بيننا وبين القوم عهد وإننا لا نغدر، فارجع معهما يا أبا بصير وسيجعل الله لك وللمستضعفين من المؤمنين في مكة سيجعل الله لكم فرجا. هنا لا تسله رضي الله عنه عن دموعه وعن وجه في قلبه، يا رسول الله أتردني معهم يفتنوني في ديني، والحبيب يعزيه بأن الله سيفرغ عليك صبرا ولا نريد أن نخفر ذمة ولا عهدا. انظر إلى صفحات النور وكل حياة الحبيب نور، يوم أن يثبت على العهد مع أن العهد يؤذي أحد أصحابه ولربما فتن أحد أصحابه، لكنها مصلحة الإسلام الكاملة، إنها الحكمة التي لربما البعض منا يعتقد أنه في ظاهر الأمر هوان، وهي ليست هوان، بل سلم عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية سمى الله صلح الحديبية فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تسمحون لي أوقف وقفة بسيطة وأكمل ما كان يعمله أبو بصير بعد سماعنا لأخينا أبو عبد العزيز من الرياض؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يمسيك بالنور والسرور والحبور.
آمين الله يجزاك خير. والله أن يعني طلتك هذه تسوى لها شيء واجد. باللغة العامية دي يا شيخ.
الله يرحم والديك بالعامية والفصيح.
الله يجزاك خير. آمين. يا شيخ أنا سؤالي أن يعني ألا ترى يا شيخ أن اللي هو يعني بعض المشايخ جزاهم الله خير يعني يتحرجون من يعني أقول بعض المشايخ يتحرجون من تبيين حكم يعني سب الصحابة رضوان الله عليهم، يعني ألا نكون في ذلك غاشين للشيعة يعني مثلا أو الذين يعني الرافضة من ليسوا الشيعة عامة الذين يسبون الصحابة، ألا يكون هذا غش لهم يعني بعدم تبيين أنهم بمنهجهم أو بسبهم هذا يكونون يعني قد خرجوا من الدين واتجهوا يعني إلى طريق مؤدي في الآخرة إلى جهنم، نسأل الله العافية.
نعم.
وسمعت شيخ مقطع لك حفظك الله عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وأنا استفساري عن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك وغفر ذنبك، هل هو إسناد الصحيح؟ ويعني كيف طريقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مثلا كل يوم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ثم أنتظر النتيجة يعني بعد ذلك أو يعني كيف يا شيخ؟ جزاك الله خير.
شكر الله لك يا أبا عبد العزيز، تسمع الرد، شكر الله لك وعلى غيرتك الجميلة. نعم أيها الأحباب، الشق الأول يقول أنه هل عوام الشيعة قد نأثم نحن لعدم بيان الحقيقة لهم؟ كان من أهل العلم من لا يصرح بذلك وفعلا نفرق بين العام وبين العالم، فالعالم من علمائهم فإنه يعلم الحق، ولذلك حكم العالم منهم العالم منهم حكمه حكم الردة، لكن العامي لا بد من إقامة الحجة عليه كما يرى ذلك بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى لا، بأن الجميع لم يبقى أحد جاهل ولا يعذر أحد منهم بالجهل، فقنواتهم التي ملأت الفضاء فحيحا قنوات أهل الحق وهي قليلة، ومنها هذه القناة المباركة، فهي تبين لهم صباح مساء، وبعض طلابهم يدرسون في مدارس أهل السنة ويسمعون الحق. ولذلك نعم أنا أقول لأبي عبد العزيز آن لنا لا أن نكفرهم، لا عياذا بالله أنا ما نكفر أحدا بعينه، لكن نكفر من يقول هذه الأقوال الردية التي ترده عن الإسلام. لأن باختصار أهل السنة لو لعن منهم أحد عائشة لكفر، ولحكمت عليه محاكمنا بأنه مرتد وكافر. لذلك فكيف أهل السنة نكفر من كان يفعل ذلك؟ فكيف بمن هذا دينه؟ فنحن نعم في هذه الأزمان يا أبو عبد العزيز ومن يستمعون إلي، والله بحاجة، وأبشرك يا أبا عبد العزيز أن كثيرا من المهتدين من الرافضة اهتدى خلق كثير، بعضهم يخفي إيمانه وبعضهم لا زال أعلن إيمانه. وهذه القناة وغيرها من القنوات الصامدة في تبيين الحق للرافضة ولغيرهم إنما تحمل أو تخفف الواجب علينا شرعا أمام الله. نعم نقول لأهل السنة، نقول لأهل للرافضة، نقول لهم اتقوا الله وادخلوا في السلم كافة، ولا تشتموا من رضي الله عنهم وأرضاهم. أما قضية الصلاة والسلام على رسول الله، الحديث الذي ورد في المقطع وهو حديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عندما قال إذن أجعل صلاتي كلها لك، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الحديث صحيح وصححه الألباني وجمع من أهل العلم، حديث صحيح وحجة، وهو من حديث الفضائل التي تدخل الإنسان في هذا الفضل العظيم، فضل الصلاة والسلام عليه. كيف تصلي عليه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد وآل محمد، صلى الله اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. أي صفة اجعلها دائما في لسانك، وإذا رفعت يديك إلى الله تدعو فأكثر من الصلاة والسلام عليه. إن جعلت كل الدعاء صلاة وسلاما عليه كانت البشارة لك، يكفى همك ويغفر ذنبك. وشكر الله لك يا أبا عبد العزيز. نعود إلى أبي بصير. أبو بصير عندما أيها الأحباب خرج من المسجد مع المشركين ودع الصحابة بعين دامعة، يا رسول الله تردني؟ نعم أردك. لماذا؟ تحقيق للمصلحة العامة، وينبغي السمع والطاعة. اسمع يا مؤمن، لن تثبت أقدامك على عتبة العبودية حتى تثبت أقدامك على عتبة التسليم لله ولرسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. استسلام، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لبيك يا رسول الله. خرج أبو بصير من المسجد وهو بين يدي صنديدين من صناديد مكة، مشركين، والصحابة لم يعترض أحد منهم على قرار الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأدب النبوي، الأدب عندما رب الحبيب أصحابه على السمع والطاعة. هم يعلمون أن الذي يعلمه الله، وأن الله هو الذي أوحى إليه، وأنهم لا يعلمون في الغيب شيئا، وحكمتهم لن يدركوا مهما بلغت عقولهم الحكمة الشرعية التي شاءها الله لتطبيق هذا القرار، قرار المعاهدة في صلح الحديبية. فاستسلموا وأنابوا وودعوا صاحبهم. فلما كان بالجحفة وجلس المشركين مع أبي بصير في الجحفة، أي في منطقة ليست بعيدة، مكان الميقات الموجود، ذهب أحدهما لقضاء حاجته، وبقي أبو بصير مع آخر، وكان الآخر هذا يعتد بنفسه وبقوته، وقد وضع السيف على فخذيه وابتدأ يسل السيف وينظر في حده ثم يغمده من جديد، وابتدأ يقص مغامرات جميلة قام بها بسيفه، وقتل وقطع الرقاب، وأبو بصير استدرجه. انظر الذكاء والدهاء، وانظر الإنسان مهما كان فقيرا أو مهما كان ضعيفا، الضعف والفقر ليس عيب إذا كان يوجد للإنسان لديه حكمة. ومن حكمته أن استجاب لأمر الله، ثم ها هو يخرج هذا المشرك من عقله ويحتال عليه بحيلة. كان واحدا فقال هذا السيف أحسب أنه سيفا صلدا وأنه يفري؟ قال نعم هو جيد وقد فعلت وفعلت. قال أبو بصير أرني إياه، أرني هذا السيف. والمغفل هذا نسي أنه مع عدوه وأنه حاميه حتى يرده. فما أن وقع السيف في يد أبي بصير حتى سله فأطار عنق المشرك. ثم أخذ السيف وبدأ يعدو يلحق بالمشرك الآخر الذي كان قد ابتعد لأجل قضاء حاجته، فابتدأ ذاك يهرب وأبو بصير خلفه وهذا يعدو وهذا خلفه، حتى دخل المشرك على رسول الله في المسجد فقال: يا رسول الله، يا محمد، لا أظن إلا أني مقتول من أبي بصير. فإذا أبو بصير معه السيف وقال: يا رسول الله، وفت ذمتك يا رسول الله، خلاص أنت رجعتني معهم وأنا الآن استطعت أن أقتل أحدا منهم والآخر يهرب إلى مكة، وفت ذمتك يا رسول الله، ماذا صنعت يا أبا بصير، ماذا صنعت؟ قال: قتلته وهرب الآخر. أكمل بعد أن نستمع إلى مكالمة من محمود من لبنان، حياك الله. انقطع الخط. طيب نعود إلى أبي بصير. أبو بصير عندما قص القصة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه قتل هذا وهرب هذا ومستط بحيلة، قال الحبيب: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. وهذا دعاء لا يراد به عند العربي مقصوده، مثل ثكلتك أمك، ويل أم، من باب استعظام الفعل الذي فعله. ما هذا الدهاء فيك وما هذه الشجاعة فيك؟ ثم أشار إليه الحبيب قال: لو كان معه رجال، أنا لا أستطيع أن أؤويك يا أبا بصير في المدينة، لكن أخرج من المدينة، أنا رددتك ولم يستطيع إيصالك، إذا أخرج. فخرج أبو بصير إلى منطقة العيص وجلس في جبال العيص هناك، والتحق به أبو جندل الصحابي الجليل، واجتمع بعض المستضعفين من المسلمين في مكة علموا بخبره فاجتمعوا حوله، وابتدأوا يقومون بغارات على قوافل مكة الذاهبة إلى مكة. وقعت قريش في بلاء عظيم، لو كانوا في المدينة هؤلاء لما استطاعوا الاعتداء عليهم، لأنه يوجد عهد، والمعاهدة التي بينهم وبين رسول الله ألا يدخل هؤلاء المستضعفين عنده، إذن كان البند والشرط الذي وضعوه في الصلح الحديبية صار خيرا على المسلمين وخيرا على المستضعفين. ولذلك أيها الأحباب، دائما قد لا ندرك بعقولنا الحكمة الشرعية، إما لأن الحكمة تعبدية أو لأن عقولنا لا تبلغ هذه الحكمة. ما أجمل الاستسلام، وما أجمل أن تقول الله أعلم، وكان الصحابة يقولون في عهد الحبيب في حياته: الله ورسوله أعلم. نحن نقول الآن: الله أعلم. دائما إذا ما انكشف لك شيء، وإذا اختلط عندك الأمر ودخلت دروب الحيرة، قل: الله أعلم، وسلم بأمر الله. إياك أن تعمل عقلك. بعض الناس يقول: أنا لازم أفهم. لازم تفهم، أنت الآن تفكر بعقل والعقل لا تراه، وين عقلك؟ تستطيع تراه ومع ذلك تؤمن بوجوده؟ أشياء كثيرة يجب أن نؤمن بها ونحن لا نراها. ولذلك أيضا الدرس الثاني، أبو بصير لو كان أحد سيفتن لفتن هو، فقد رده الحبيب عليه الصلاة والسلام، رده وهو أكثر حاجة إلى أمن، وهو بحاجة إلى من يؤويه، أن ينصره، أن يرحمه، أن يعالج ظهره الذي عذب وقطع. ومع ذلك العقل يقول يا بد من نصرته، لكن الشرع يقول أطع هذا الذي أنقذك الله به من النار عليه الصلاة والسلام. استسلام وإيمان بالغيب و تعطيل لقوى العقل، العقل الذي سيوصلني إلى الهاوية. ولذلك المدارس العقلية وفكر المعتزلة قديما وحديثا، وأولئك الذين يجرون أوامر الله على عقولهم فإن أجرتها أمروها وإن لم تجرها أوقفوها، هؤلاء جمع من المغفلين. نعم، التسليم. الله في أول القرآن قال ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فقدم الإيمان بالغيب على الصلاة. أبو بصير أرسل الحبيب كتابا مكة، كفار مكة أرسلوا كتابا إلى رسول الله، يا محمد عليه الصلاة والسلام اكتب لقومك هؤلاء فإنا نسقط هذا البند من المعاهدة. فلما كتب الحبيب إلى أبي جندل وأبو بصير هناك، إذا بالخطاب يصل، وقد مات أبو بصير رضي الله عنه، لكنه سجل صفحة عظيمة في السمع والطاعة وفي الآلام لأجل الله، وفهم رضي الله عنه رسالة الحبيب عندما قال لو كان معه رجال، فجمع الرجال وكان من دعائم إخافة أهل مكة الذين انطلق بعد ذلك الحبيب يغزوهم وهم لا يستطيعون غزوة. هذا أيها الأحباب أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه كان من الرجال الذين كانوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما طالت فترة بقائه عند رسول الله، لكنه ما ترك ساعة ولا يوم إلا أودعه بذل وصبر وفداء. اللهم ارض عنه وعن أصحاب نبيك أجمعين. وبعد الفاصل ننتقل إلى صفحة بيضاء مضيئة مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قد أوتفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد لمحمد وبصحبه. قد أوتفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
الأحواز صوت الانتصار للمظلومين.
من الأحواز، من سوريا، من العراق، من اليمن أيضا، من كل مكان نجمع الأخبار، نناقشها، نحللها مع السياسيين والخبراء وصناع القرار. المشهد، برنامج أسبوعي يأتيكم على شاشة الأحواز في الأوقات التالية.
مرحبا بكم من جديد ومع الركن الأخير في حلقتنا حول الرسول عليه الصلاة والسلام. حقيقة وأنا أتحدث عن أبي بصير يعني تذكرت مواقف عظمة في حياة كثير من الصحابة رضي الله عنهم. عندما يمر الحبيب صلى الله عليه وسلم في زمن العهد المكي، عندما يمر على المعذبين عليه الصلاة والسلام، منهم من يوصيه أن يهاجر، ومنهم من لم يستطع أن يهاجر، كمثلا عندما مر على عمار وياسر ابن عامر والد عمار وسمية بنت خياط أم ياسر رضي الله عنهم أجمعين، قد نصبوا أو شدوا الوثاق على الجذوع، فيمر الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتألم لألمهم. الفترة لا زالت في نشأة الدعوة الإيمانية الإسلامية، ولا زالت الدعوة في ضعف، والحكمة ألا يرفع سيف ولم يؤذن به. فلما مر الحبيب صلى الله عليه وسلم على عمار وعلى ياسر وعلى سمية، وتعلمون أن سمية رضي الله عنها كانت أول شهيدة سال دماؤها وارتفعت روحها إلى بارئها رضي الله عنها وأرضاها عندما طعنها عدو الله فرعون الأمة أبو جهل عمرو بن هشام. كانوا يعذبون، ويمر الحبيب عليه الصلاة والسلام عليهم بماذا يعدهم؟ انظر إلى القوة الإيمانية التي إذا دخلت شغاف القلب استعذب الإنسان كل ألم وكل تعب وكل نصب. قال عليه الصلاة والسلام، قال لهم: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. عمار بن ياسر وياسر ابن عامر وسمية أسرة كاملة تعذب، والحبيب يمر عليهم ثم يقول لهم: صبرا آل ياسر. لم يقل موعدكم المدينة، أو لم يقل إذا أتاني فيء أو غنائم أعطيتكم، ما وعدهم قطع أراضي في المدينة ولا نخل في خيبر ولا شيء من كنوز الدنيا، إنما كان عليه الصلاة والسلام يعدهم بالجنة. ولذلك أيها الأحباب، حداء أو نداء إن موعدكم الجنة نقوله لكل متألم. الصبر عاقبة الصبر الجميل جميلة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر عاقبته جميلة، ولذلك عليه الصلاة والسلام رب الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الدار لا يصفو أو لا تصفو مشاربها. يا أحبابي، يعذبون في ذات الله، ونحن أحيانا ما نستيقظ للصلاة، يعذبون لكي يكفروا، ونحن آباءنا يا شباب يبكون لكي نقوم بالواجب الشرعي علينا من صلاة، من بر والدين، من عفة عن حرام، من أداء للواجبات والحقوق. لذلك أيها الأحباب، أيها الأخيار، ما أجمل ونحن نقرأ سيرة الصحابة أن نترضى عليهم ثم نعرف قدرهم وحقهم. بذلوا الأرواح، بذلوا المهج. أسألك بالله، عمار بن ياسر وهو ينظر إلى أمه بجواره تخر والحربة في جوفها والدماء تتفجر، أي ألم، أي ألم، أي عذابات، أي كبد تتفتت، أي دموع تجري. أمه ماتت لأنها لم تقبل أن تردد كلمة الشرك وصبرت على التوحيد فماتت، ووالده ينتظر. ثم هو بعد ذلك يبتلى بلاء حتى سماه الحبيب شهيدا قبل موته، فقال: إيه يا ابن سمية، للناس أجرين ولك أجر واحد، وهذا لا بأس بسنده. وهم يبنون المسجد النبوي كان يحمل مع الصحابة يحمل حجرين، والناس يحملون حجرا، وكان يقول هذا الحجر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنظر الحبيب إليه وعمار يحمل الحجر، فقال: إيه يا ابن سمية، للناس أجر ولك أجرين، وتقتلك الفئة الباغية. رضي الله عنه وأرضاه. صفحة أخرى، اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى صحابي من الصحابة الذين شهد الحبيب لهم بأنهم ممن لو أقسموا على الله لأبرهم الله. الله أكبر، أي علاقة هذه، أي إيمان هذا، علاقة إيمانية قوية، إحسان، يعبد الله كأنه يراه، يراقبه، عرجت روحه وهو يسجد إلى الله، عاش فوق الأرض يبحث عن مضان الموت في سبيل الله. من هذا الأسد الذي قال الحبيب وهو ينظر إليه: رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره، إنه البراء بن مالك. أخ لأنس ابن مالك ابن النضر رضي الله عنهما. البراء رجل عجيب، قطعة من الشجاعة، رجل أسد حصور، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن الفتوحات في زمنه رضي الله عنه كان يقول لأمراء الأمصار: لا تجعلوا البراء أميرا على جيش من الجيوش فإنه مهلكة من المهالك، من قوته ومن شجاعته يخشى عمر وهو به الرحمة على المؤمنين وعلى رعيته، قال لا توكلوا إليه قيادة جيش فإنه مهلكة، أي من قوته يريد أن يحمل الناس على هذه القوة وعلى هذا الإقدام رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل البراء بن مالك كان يبحث عن الموت في كل مضانه، حتى قيل كما قال ابن عبد البر أنه نقل أنه بارز 100 فقتلهم جميعا في عدة مواقع، وأن يقاتل الرجل 100 ويقتلهم جميعا ويبقى المبارزة، ما معناها؟ العرب قديما يعرفون أن أو تبتدئ الحروب بينهم بأن يخرج مبارزين أو 3 أو أكثر، ولا بد لا تبدأ المعركة حتى ينتهي كل مبارز من الذي بين يديه، إما أن يموت هو أو يموت المبارز الذي قباله، قمة الشجاعة، قمة الشجاعة. فكان من شجاعته يبرز في كل، يبرز للمبارزة في كل لقاء، فمما حصر وجمع عنه أنه قتل 100 رضي الله عنه وأرضاه. ما أجمل سيرة البراء ومواقفه جميلة، لكن خذوا وقفة من مواقفه رضي الله عنه وهو في حروب الردة، عندما أرسل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أرسل حتى يحفظ بيضة الإسلام وحتى يرد من تقهقر ورجع ولوى عنقه عن الإسلام فكفر ردة. فلما أرسل الجيوش لتأديب المرتدين الخارجين الذين مرقوا عن الدين، أرسل جيوشا إلى اليمامة، وقبل ما نصل اليمامة معنا اتصال، من معنا؟ ذهب في حفظ الله. أعود إلى اليمامة في أرض نجد، أرسل الحبيب، أرسل الصديق رضي الله عنه الجيش، وكان بقيادة خالد، وكان في الجيش البراء. ولما ابتدأت المعركة وكانت معركة طاحنة، تولى بعض حديث الإسلام من شراستها، ثم انقض البعض أصحاب رسول الله، اجتمع الأنصار والمهاجرون وابتدأوا يوحدون الصفوف وانقضوا على مسيلمة ومن معه، فدخلوا حصنا لهم يسمى حديقة، حديقة الموت، دخلوا الحديقة وأغلقوا أبوابها، تحصنوا. والحصن إذا كان حصين ومنيع فإنه يتعب الذي يحرس حوله ويراقب بابه، والذي ينتظر ثغرة من الثغرات حتى يفتح، وقد يطول المقام بالجيش ويتململ. وقبل ما نتحدث ماذا جرى مع البراء في حديقة الموت، معنا أبي صالح من تبوك، حياك الله.
الله يبقيك ويخليك يا شيخ، كيف صحتك إن شاء الله؟
أهلا وسهلا بك، مرحبا بك بأخي وبهل
تبوك. الله يجزك، الله يطول عمرك. أول شيء والسؤال هو أبغاك تدعي لي، هذا أول سؤال.
أبشر في ظهر الغيب، أبشر
بإذن الله. ثاني شيء، هل يجوز للمسلم العادي أن يقسم على الله في مواضع معينة أو لا؟
أبشر، هل يجوز للمسلم أن يقسم على الله؟ جميل.
إيه نعم، مثلا يقول أقسمت عليك يا الله أن مثلا تلبي لي الرغبة هذه أو تعطيني الحاجة هذه، هل يجوز أو لا؟
أنا أقول لك لا تقسم على الله، لكن لك أن تسأل الله بصالح أعمالك الخفية التي أخلصت فيها وكانت خفية، فإن سؤال الله بالعمل الصالح جائز، ولكن
طيب
لكن تقسم على الله، أقسم عليك يا ربي، الله لا مكره له، ولذلك أنت فقط انكسر بين يديه واسأله، ولا يعلم العبد أهو من الذين لو أقسم على الله لأبرهم، لا يدري، لكن عندك بوابة كبيرة لسؤال الله جل وعلا بعملك الصالح، بسؤال الله بأسمائه وصفاته، يا حي يا قيوم يا كريم يا وهاب يا جواد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ربي يا خالقي، وهكذا تسأله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
الله أكبر. هذا يا شيخ الآن على عموم المسلمين ولا في فئة مثلا من المسلمين العلماء بمكان
ليس لأحد؟ يعني لا يستطيع الإنسان أن يقول لأنه عالم فيزكي نفسه على الله، ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم الله بمن اتقى. وأسأل الله أن يجعل لك ولكل مسلم من كل هم فرجا يا رب العالمين. شكر الله لك أخي. طيب نعود وإياكم إلى حصن اللي يسمى حديقة الموت. تحصن بنو حنيفة ومن مات معهم من المرتدين في هذا الحصن، وطال المكث. من؟ طيب يقول لي المخرج باقي ثلاث دقائق والقصة طويلة لكني سأختم. لما رأى البراء بن مالك هذا المكث الطويل قال لهم أننتظر تحت أصل هذا الحصن؟ ماذا نصنع يا براء؟ قال ضعوني في ترس، الترس هو الذي يتقي به ضربات العدو، ثم ارفعوني على أسنة الرماح، ثم اقذفوني على العدو. يا أحبابي سيقذف في حصن به أكثر من 10,000 سيف ورمح وسهم، هل هذا سيخرج؟ ومع ذلك حملوه ثم رموه ثم دخل وأعمل سيفه فيهم حتى أتى الباب فكسر قفله وفتحه ودخل أصحاب رسول الله إلى الحصن. ثم تراجع مسيلمة حتى أتى قصره أو بيته ولا زال الناس خلفه، ثم إذا بوحشي بن حرب رضي الله عنه يقذفه بحربته، وإذا بأبي دجانة رضي الله عنه يضربه بسيفه، وانكسر ذاك الجيش الذي ارتد عن الإسلام. ولكن هذا الفضل العظيم لنهاية هذه الوقعة وهذه الواقعة كانت للبراء ابن مالك. أي شجاعة هذه؟ إنها قلوب آمنت ووثقت، رضي الله عن البراء وعن أصحاب رسول الله. هكذا رب الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه، أنهم يبذلون كل شيء، لأن السوق سوق الجنة. معنا أبو أحمد، تفضل أخي أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
وإياك أخي الحبيب.
والله هؤلاء يعني النجوم اللي يعني نقتدي بهم، ليس نجوم الملاعب أو الفن أو غير ذلك،
يجمعنا بهم في جنة.
ونريد يعني صراحة له جميع القنوات يعني هؤلاء لأن نقتدي بهم في أعمالنا وأخلاقنا، الصحابة رضوان الله عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على، جزاك الله خير
يا شيخ. طيب ونحن صغار أو صغار، فما يعني صراحة عندما تأتينا مقتطفات في المواد الدراسية عن الصحابة، ولكن عندما يخرج الشاب أو الرجل إلى الشارع وإلى أماكن العمل يعني يلقى يعني مخالفات كثيرة وينسى كل شيء. كيف يلتزم يعني الشخص بما فعله الصحابة وما ضحوا به ويستحضر هذه المواقف ويعني يبذل كما بذلوا ولا وكما ضحوا رضوان الله عليهم؟ وكيف يعني يربي أطفال وصغار يعني ويتذكرون هذه المواقف الجميلة ويعني تكون لهم يعني طريق لهم واضح إلى الجنة رضوان الله عليهم؟ جزاكم الله خيرا.
شكر الله لك، سؤال جميل وسؤال يستغرق حلقة، ونحن في الدقيقة الأخيرة. لكني أقول مما يجعلك تثبت على حبهم وعلى التأسي بهم والتأسي بمن علمهم عليه الصلاة والسلام، اقرأ سيرهم واجمع الأسرة حول السيرة. ثانيا أكثر من الدعاء، اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها، أنت خير من زكاها. اسأل الله أن يرزقك حب محمد حبا صادقا عليه الصلاة والسلام. حاول أن لا تعمل أمر حتى العادات إلا وتبحث ألي محمد صلى الله عليه وسلم، أله سنة؟ ألا هو هدي؟ نعم. تسمية الأبناء بأسمائهم، تسمية أركان في البيت، مكتبة من مكاتب البيت باسم أبو بصير، باسم أبي بصير، أو باسم صحابي كالبراء بن مالك أو عمار وغيره. هذه أيها الأحباب تجعلنا نعيش تخلقا معهم. اجعل قراءة من السيرة دائمة. ولعلي في بداية الحلقة القادمة أذكر لكم بعضا من المقترحات في قضية استمرار التأسي. أحبابي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جيل اختاره الله، حبه عبادة، حبه دين، حبه عقيدة، لذلك حبنا الصادق يجب أن يترجم. أختم الحلقة فأقول البراء بن مالك قدم روحه فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه، كان ممن إذا دعا أجابه الله، فكان دعوته عندما أتاه بعض الصحابة ادعوا الله أن ينصرنا على أعدائنا، فقال اللهم مكن سيوفنا من رقابهم، فاستشهد وقيل أنه قتله الهرمزان في أحد الغزوات، وادعى حياته في ساحة كان يبحث عن الموت فيها. اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعين، وصل على محمد وعلى آله والصحابة والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة من رجال كانوا حوله عليه الصلاة والسلام. اللهم ارض عنهم وأرضنا يا رب العالمين معهم، وأستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.
شوقي للقيام يدي ولحبهم هدف القصر ياتي إلى أتباع الهدى، أشرق علينا من جديد بمحمد وبصحبه، قد أسفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه، قد أسفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني.